يا بني احذر من الإلحاد، فإن من أسبابه استعمال العقل فيما لا يحسنه ويطيقه بدعوى العقلانية والتحرر من التقليد ونقد الموروث. فبدأ بالبحث في حكم التشريع الإلهي وفي أفعال الله وفي الأمور الغيبية، حتى وصل إلى درجة اتهام الله سبحانه وتعالى تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا بالظلم وعدم العدل، واتهامه بالعجز وعدم القدرة، خصوصا فيما يسمى بمعضلة الشر. وهذه مرة جاءتني امرأة ملحدة تقول أنه لا يوجد إله في هذا الكون. طيب لماذا؟ قالت لأن العالم كله مصائب وكوارث وقتل، وهناك رب المفروض أن يكون هذا الرب رحمن رحيم بعباده، قادر على إيقاف كل هذه الأمور. ما دام أن هذه الأمور موجودة وهذا الرب الرحمن القادر العالم لم يوقف هذه الأمور، إذا لا يوجد رب. والجواب أنهم نظروا بعقولهم القاصرة إلى جانب وتركوا جوانب. رب العالمين حكيم، رب العالمين خبير سبحانه وتعالى بما يصلح للعباد. فمن الرحمة في بعض الأحيان القسوة، من الرحمة القسوة. أنت لا تنظر إلى الأثر على الناس، انظر إلى الحكمة من وراء هذا الأثر وقد لا تدركها أنت. الطبيب لما يؤتى برجل أو بامرأة مصاب بورم في معدته أو بما يسمى الدودة الزائدية، ماذا يفعل؟ لابد من إجراء عملية بمشرط ويقطع بطنه ويستأصل. هذا ألم ولا لا؟ جرح، لكن الهدف منه تحقيق منفعة كبرى. لما يؤتى بلص إلى القاضي فيحكمه بالسجن وبقطع يده، هذا يحقق عدالة أم لا؟ يحقق عدالة. لما الأب يربي ابنه على محاسن الأخلاق ويستعمل معه الشدة، هذه الشدة وإن كانت شرا في ظاهرها لكن خير في باطنها. أثبت العلماء اليوم، علماء البحث أو العلم التجريبي، أن وجود الزلازل والبراكين فيه فائدة للأرض. هم يقولون، أنتم تقولون أن الزلازل والبراكين هذه عقوبة من الله سبحانه وتعالى. طيب لماذا الزلازل والبراكين تقع في البحار، أماكن ما فيها أحد أصلا، ما فيها أحد فيها زلازل والبراكين؟ الجواب قد تكون عقوبة من الله سبحانه وتعالى، والله هو الخالق وهو الأعلم بخلقه، وأنهم يستحقون مثل هذه العقوبة، كما قد يوقع القاضي العقوبة على الجاني. وقد تكون هذه لأمور يراها الله سبحانه أو يبتغيها الله لحكم لا نعلمها نحن. فلا تنظر أنت إلى هذا الفعل أساس أنه شر من وجهة نظرك أنت، فنظرك العقلي قاصر لأنه يقوم على معطيات تتعرف عليها بحواسك القاصرة، فحكمك العقلي قاصر أصلا. في حين أن أصحاب هذه العقول الإلحادية اللي يدعون العقلانية وحكم عقلك وأعطيني عقلك، لا وهم يقولون لا نؤمن إلا بما دل عليه الحس والعلم التجريبي، يؤمنون بنظريات وفرضيات دل العلم على نقضها أو التشكيك فيها. حتى ما نطيل عليكم مطلنا نذكر لكم مثالين. نظرية داروين وضعها شخص يسمى تشارلز داروين، هذه النظرية تؤصل لمبدأ خلق الكائنات الحية على وجه الأرض. ما هي فكرتها؟ خلية حية بسيطة، خلية حية واحدة بسيطة جدا، تطورت عبر ملايين السنين لتكون هي أساس تطور الكائنات الحية. حصلت فيها طفرات، انقسامات. هذه الطفرات وهذه الانقسامات أدت إلى وجود كائنات حية. كائنات حية هي تطورت عبر ملايين السنين، ومنه الإنسان تطور عن قرد. له كتاب في أصل الإنسان، في كتابه أصل الأنواع لم يذكر تطور الإنسان عن قرد، لكن له في كتاب آخر تكلم فيه عن أصل الإنسان أثبت أن أصل الإنسان كان قردا. طيب، هاي نظرية هذا الرجل، في حين أن داروين ومن اعتقد نظريته إلى غاية اليوم لم يقدموا دليلا علميا تجريبيا صحيحا سالما من النقد على هذه النظرية، ولم يثبت التاريخ أن العلماء وجدوا أثرا لما يسمى بالتطور الكبير عوضا عن إثبات تطور القرد إلى إنسان. شو التطور الكبير؟ تطور الصغير. تطور الصغير موجود، ما أحد ينكره. مثال، قالوا التطور الصغير اللي يحصل بين نوع واحد. كيف نوع واحد؟ مثل فصيلة الكلاب أو النمور أو الحمير أو الخيول. طيب كيف ذلك؟ لو أتينا بكلب من شرق آسيا وكلب من غرب أفريقيا، الأول ضخم والثاني صغير وقصير، وعملنا بينهم تهجينا في المختبر، هل ممكن أن ينتج هجين من هذين الكلبين بمواصفات جديدة؟ قال الجواب نعم ممكن. هذا يسمونها التطور الصغير. التطور الكبير أني أعمل تهجين بين كلب وبين خيل، بين فرس، كلب وفرس، ليخرج لي كائن جديد آخر. هذا يسمونه التطور الكبير. إلى اليوم اتفقت كلمة علماء الأحياء الذين اكتشفوا ما يسمى بالحمض النووي على استحالة وجود تطور بين نوعين مختلفين في الحمض النووي، ولا يمكن أن يكون هناك تطور بين قرد وبين إنسان مختلف الحيوانات الحمض النووي بين الطرفين. جاك بعضهم قال لا، تعال، هناك احنا اكتشفنا وجود تقارب كبير جدا بين الحمض النووي للقرد والحمض النووي للإنسان. قال طيب، لو قلنا بوجود هذا التقارب، طيب ما رأيكم؟ قال بعض علماء الأحياء يوجد تقارب كبير بين الحمض النووي لحيوانات أخرى مع الإنسان كالحلزون. إذن لماذا قلتم القرد؟ لماذا لم تقولوا بالحيوانات الأخرى؟ لماذا اخترتم القرد بالذات؟ الأمر الأخير هذا يتعارض مع ماذا؟ مع أصول عقيدتنا الإسلامية، أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم بيده من تراب وليس متطورا عن قرد، وأن البشرية تناسلت من بعد آدم إلى زمان إلى أن تقوم الساعة. خلق الله آدم من تراب وكانت البشرية بعده من نطفة. ثم تجد بعض المسلمين من يروج لنظرية التطور على أساس أنها نظرية علمية منكرها إرهابي الفكر شاذ، ونظرية التطور أساسها أو أنها تثبت أمرين اثنين: أولا الصدفة في إيجاد الخلق لأنها خلية بسيطة جدا لا ذكاء فيها ولا تعقيد، فإمكانية وجودها صدفة ممكن. الأمر الثاني تنفي وجود خالق لهذا الكون، تنفي وجود خالق لهذا الكون لأن المخلوقات كلها ناتجة عن خلية بسيطة تكاثرت عبر ملايين السنين، أين الخالق؟ لا يوجد. وتتعارض مع ما قرره الله في القرآن من خلقه لآدم بيده سبحانه وتعالى. وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. مثال آخر، نظرية الأكوان المتعددة. ما هذه النظرية؟ قائمة على فرضية أن الكون قد أصابه تضخم عندما يسمى بالانفجار العظيم. هذه النظرية لخلق السماوات والأرض يسمون نظرية الانفجار العظيم، حتى أصبح الكون كفقاعة الصابون، هذه الفقاعات انفجرت، وهكذا إلى ما لا نهاية. وبناء على ذلك توجد أكوان غير الكون الذي نعيش فيه، وللإنسان على وجه الأرض نسخة أخرى في كل كون من هذه الأكوان، وكل نسخة تختلف عن الأخرى. طيب نسألهم يا جماعة الخير، شو الدليل على هذه النظرية؟ هل هناك أحد ذهب ووجد كون آخر؟ هل عندكم علم حقيقي؟ هل أحد من الأكوان الأخرى جاكم إلى هنا وأخبركم؟ مبنية على إيش؟ على الخيال. لكن أحد الأخوة قال أنا وجدت الدليل. لأين؟ قال في الرسوم المتحركة. قال أنا أذكر شفت برنامج في الرسوم المتحركة للأطفال فيها نظرية الأكوان المتعددة. الذي يريد أن أذكره لكم أنهم مع ادعائهم لاستخدام عقولهم وأن مصادر المعرفة عندهم تنحصر في العقل وفي العلم التجريبي، يأتون إلى نفي وجود الله سبحانه وتعالى وعدم إثبات أنه الخالق لهذا الكون البشرية، معتمدين على نظريات لم يثبتها لا العقل ولا العلم التجريبي. فقولهم أصلا مبني على خواء وعلى غير علم صحيح.